بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقال فيه مسائل. قال الشارح: الأولى تفسير آية النجم، أي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. فاللات صخرة كانت يلت عليها السويق للحاج، والعزى شجرة يعبدونها.
قال تفسير آية النجم، أي قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يريد أن تقف عند معاني هذه الآلهة التي عبدها المشركون من دون الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا نظرت إلى معاني هذه الآلهة وجدتها نفسها هي التي يعبدها الناس اليوم، وإن اتخذت أسماء أخرى ليست اللات ولا منات ولا العزى، وإنما أسماء رجال صالحين يعبدهم الناس من دون الله عز وجل ويصرفون العبادة لهم. فلهذا استدل الشيخ محمد رحمه الله تعالى بهذه الآية ليبين لك أن العبرة ليست أن هؤلاء مشركين وبالتالي هم يعبدون أصناما قد حطمها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد لها وجود بعد ذلك، وإنما العبرة بالمعنى. فانظر إلى المعنى، كيف أن هذا المعنى هو نفس المعنى الذي يفعله الناس اليوم. فإذا كان المشركون قد تعلقوا بهذه الآلهة وصرفوا العبادة لها من دون الله سبحانه وتعالى، فإن مشركي زمننا أيضا قد تعلقوا بهؤلاء الصالحين وصرفوا العبادة لهم من دون الله عز وجل. فكون الناس يذبحون عندهم وينذرون لهم ويقدمون لهم القرابين، هذا نفسه الذي كان عند المشركين. فإن قال قائل: لكنهم ما كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول: وماذا عسى أن تصنع لك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كنت تصرف العبادة لغير الله؟ فإن العلماء متفقون على أن من أتى ناقضا من نواقض الإسلام وهو يعلم ذلك فإنه يخرج من ملة الإسلام، وليس باللازم أن يكون كافرا بكل شيء. لو أن إنسانا جحد الصلاة وفرضية الصلاة وعرفناه ثم جحد فرضية الصيام وعرفناه ثم جحد فرضية الصيام، فإنه كافر باتفاق أهل العلم. كذلك التوحيد، إذا عرفناه توحيد وإذا عرفناه بأن هذا شرك وتلون عليه الآيات ثم مع ذلك نذر وذبح، فإنه يكون مشركا. هذا باتفاق الأمة ولا خلاف في ذلك. وإنما قد تشكل المسألة للأسف الشديد عند مسائل الشرك، أما مسائل غير الشرك فلا تشكل على الناس. يعني لو قلت لواحد بأن هناك رجلا أنكر الصلاة ووجوبها وقد عرفناه ومع ذلك أنكر، فما حكمه؟ مباشرة يقول لك بأنه كافر. طيب رجل أنكر وجوب الزكاة وفرضية الزكاة، يقول كافر. طيب رجل ذبح ونذر لغير الله سبحانه وتعالى وعرفناه وبينا له دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع ذلك يذبح وينذر، يقول لك هذا من باب طلب الشفاعة، هذا من باب الوساطة، هذا من باب محبة الصالحين. نقول: وكذلك كان المشركون يقولون. المشركون ما كانوا يعبدون آلهتهم لأنهم خلقوا ولأنهم أحيوا ولأنهم أماتوا، وإنما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى أيضا ليقربهم إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هكذا كانوا يقولون. فما أغنى عنهم ذلك من شيء. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحرص في كتبه على إبراز هذا المعنى، على أن تتصور ما كان عليه المشركون وتتصور ما عليه الناس اليوم، فإذا بالأمر هو هو. ومن هنا وضع قواعده الأربع التي تبين هذا الأمر وترد على الشبهات باختصار. فإن قلت بأن هؤلاء إنما كانوا يعتقدون بأننا اليوم نعتقد أن الله خالق ورازق ومحي ومميت ولا نعترض على هذا، نقول ونفس المشركين أيضا. فإن قلت أنا ما أعبدهم إنما أتخذهم شفعاء، قال لك في القاعدة الثانية نفس الأمر. فإن قلت بأن هؤلاء كانوا يعبدون أصناما وأحجارا، أما نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ولكن هؤلاء صالحون نذهب إليهم، نقول ونفس الأمر أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج على أقوام يعبدون أصناما فقط، إنما يعبدون أصناما من أحجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. فنفس الكلام الذي عندك هو عندهم، لهذا يعطيهم هذه الإلزامات الصحيحة دائما بأنه لا فرق بينكم وبين ما كان عليه هؤلاء، فالأمر واحد. فإن قلتم نحن نذهب إليهم لأنهم صالحون، قال لك أيضا انظر إلى هذه الآلهة الثلاثة التي ذكر الله في القرآن، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فتفسير آية النجم ارجع إليه، فاللات صخرة كان يلت عليها السويق للحاجة، رجل يلت عليها السويق رجل، فلما مات عكف على قبره، ولهذا جاء في بعض القراءات اللات يعني الذي يلت السويق. وقيل هذا من اسم الله عز وجل الله، والعزة من اسم الله العزيز، ومنات من اسم الله المنان، ولكن هذا كله باطل على مردود على المشركين، فإن أسماء الله عز وجل أجل من أن تكون على آلهة. نعم، فاللات صخرة كان يلت السويق عندها، العزة شجرة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، إذن تنوعت، منها التعلق بالصالحين ومنها التعلق بالأحجار والأشجار، وكل ذلك إنما رجي فيه عندهم معنى النافع، يعني ما يتعلقون بشيء إلا ووراءه نفع يزعمونه وخيال يدعونه. نعم،
قال رحمه الله الثانية،
ولهم مثلا مات محوره حول أحد أو شيء، وقالوا هذا كان لامرأة زانية أو لرجل سارق، لا، إنما تعلقهم لصلاح ونفع وخير فيما يتعلقون فيه. فاللات على تفسيري أنه الذي كان لت السويق، أو اللات من اسم الله الله أيا كان، فهذا تعلق بصلاح إما من اسم الله أو تعلق برجل كان لت السويق للحجاج ويعطيهم وكذا، وأيضا أيضا عودة إلى صلاح. يعني المهم أن هؤلاء ما كانوا يتمحورون حول إيه؟ حول معاني باطلة عندهم، رجل يزني، امرأة تزني، رجل يسرق، رجل يقتل، أبدا. نعم، نفس الأمر.
قال الثانية، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، أي أنهم طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها.
نعم، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، أي أنهم طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، ما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا شجرة نتبرك به، ومع ذلك شدد النبي هذا التشدد. طيب إذا كان هذا في الطلب، الطلب وليس الفعل، طلبوا شجرة يتبركون بها، طيب أنتم ماذا تصنعون اليوم؟ الناس ماذا يصنعون اليوم؟ إنما يذهبون إلى أشجار، إلى أحجار، إلى كذا إلى كذا، يعبدون من دون الله ويصرفون العبادة من دون الله، يرجون نفعها وبرها ويحذرون شرها وضرها. أليس هذا هو الواقع؟ طيب ماذا لو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مجرد هؤلاء حدثاء العهد وليسوا الصحابة الذين أسلموا مع رسول الله فإنهم يعلمون التوحيد، وإنما هؤلاء حدثاء العهد الذين لم يحصل لهم التمييز الواضح بعد، فلما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، إن السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. طيب لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه الناس اليوم، والتبرك بالمقصورة وبالقبور والبكاء عندها والسجود لها وأخذ ترابها والتبرك بذلك والذبح عندها والنذر لها والبكاء بما لا يكون في صلاتهم، بل إن بعضهم لا يذهب لا يصلي ربما وإنما يفعل هذه الأشياء عند هذه القبور، لو رأى النبي هذا نفس الذي كان يفعله أبو جهل وأبو لهب، هذا نفسه لا فرق. فإذا كان من طلب شدد النبي هذا التجديد، فما بالكم من نذر أو ذبح أو فعل هذه الأفعال؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عرفتم ذلك يا إخوان فاعلموا ما عليه الناس اليوم من غربة في دينه، وما عليه من يزعم العلم من جهل شديد في تعليم الناس. نعم.
الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي لأنه لما نهاهم أطاعوه وتركوا قوله.
نعم، أنهم لم يفعلوا، حدثاء العهد هذا لم يفعلوا، فلا يجوز الاستدلال بأمرهم هذا أو الترخيص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عن بينهم مشركون فيبقى يجوز هذا، لا، إنما هم ما فعلوا، طلبوا جهلا، طلبوا جهلا. نعم.
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه،
أي نفس الشبهة التي عندكم، تظنون أن الله يحب ذلك. نعم.
أي لما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، إذ لا يظن بهم أنهم يطلبون ما علموا أنه معصية.
مستحيل، ما طلبوا المعصية يظنون أن هذا يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا طلبوا هذا الأمر، وإلا هم ما يطلبون ما في معصية الله عز وجل، ولكنهم جهال. نعم.
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي لأنهم لما جهلوا مثل هذا وهو أنهم طلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بالجهل خصوصا مع ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم.
إذا هذا حصل الجهل في من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لأيام لهم حدثاء العهد، فكيف بمن دونهم وبمن لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما من لم يرى علماء يعلمونه، بل ربما رأى العلماء يزينون له ذلك، فنشأ في بيئات الجهل واندراس الشريعة فلم يعد يسمع توحيدا. إخواني سبحان الله، هذا والله من نعمة الله سبحانه وتعالى، أن هناك دعاء اليوم يقولون بأن هذا الكلام شرك وبأن هذا الكلام، وإلى الناس في العهد الأول، ما أقول في العهد الأول يعني من 1000 سنة، يعني في العهد الأول من 30 سنة، من 40 سنة، هذا العهد الأول، يعني ليس بالعهد الأول من 1000 سنة، وإنما هذا تجد الناس ما يعرفون توحيدا ولا يعرفون شركا، وإنما يذهبون إلى هذه الموالد فيعبدون من دون الله، يعبدون أصحابها من دون الله، نذر وذبح، ولكن يظنون بأن هذا ليس مما يتقربون به إلى أحد إلا إلى الله، فهم يتقربون بذلك إلى الله عز وجل، ويظنون أن الله يحب ذلك، أن تذهب إلى الصالحين وهؤلاء آل البيت، والله عز وجل يحب منا أن نوقر آل البيت، وظنوا أن هذه المفردات إنما هي مما تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ما سمعوا بأن هذا شرك، ما سمعوا بأن هذا يخرج من ملة الإسلام، ولو سمع بعضهم فإنه لم يسمع جلهم هذا الكلام. فإذا كان الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فترة بسيطة وهم حدثاء العهد ما عرفوا ولا شيء وقعوا في ذلك، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن؟ وهذا يدلك على أن هذه الأمور لا تعرف بالعقل، لا تعرف بالعقل، وإنما لابد من شرع يدل عليها. وإذا لو كانت تعرف بالعقل ما وقعوا فيها، ولو كانت تعرف بالميثاق الأول وكذا ما وقعوا فيها، إنما هم وقعوا فيها لجهلهم. ولهذا قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وسألوا سؤالا عاديا بأن هذا يقرب من الله عز وجل، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن معرفة أن الذبح شرك، أن النذر شرك، هذا لا يعرف إلا من قبل الوحي، ولهذا لا تقوم الحجج إلا بالوحي. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما أرسلنا من رسول إلى بلسان قومه ليبين لهم. لكن أن نقول كل من وقع في الشرك يقع الشرك عليه مباشرة فلا فرق بين المسلم الأصلي وبين المشرك الأصلي، نقول هذا إلغاء لعقد الإسلام الذي ثبت الإنسان بيقين، فإنه لا يخرج عنه إلا بيقين. ولهذا شدد العلماء في المسلم الأصلي ووضعوا قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، ووضعوا قاعدة الفرق بين النوع والمعين، إنما هذا كله مكر في المشركين الأصليين، ليس في المشركين الأصليين، هذا مشرك بعقده، عقد الشرك هو الذي عنده، وفعل الشرك هو الذي عنده، وقول الشرك هو الذي عنده، ما عنده إسلام حتى نقول أسلم. لكن إن كان جاهلا لم يسمع قط عن هذا فإنه يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة لجهالته، يمتحن يوم القيامة. لكن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، أما من أتى ناقضا من النواقض، يعني هو على الإسلام وهو على كذا ولكن أتى ناقضا من النواقض، هذا ينظر بقى في هذا النواقض من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كفر هؤلاء ولا حكم عليهم ب الشرك، وإنما شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار، ولهذا لم يعذرهم في الإنكار، إنما فيما تعلق بالحكم فهؤلاء جهال، هؤلاء جهال. نعم، فالجهل يعتبر في الشرك وفي غير الشرك متى ما تحقق شرطه. وما شرطه؟ ألا يسمع قط على 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 عن أن هذا المفرد شرك، ما سمع قط وفعل هذا يظنه يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فلما وقع في ذلك ونبه وانتبه رجع، هذا ليس بمشرك. أما إذا عرفته فقال والله أنا عندي مشايخ وعندي علماء وأنتم ما تفهمون شيئا وكذا، هذا لا يعذر طالما فهم الخطاب وفهم المراد، فإن هذا لا يعذر، فإن هذا لا يعذر. إنما هذا هذه مسألة ظاهرة ما تحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة كبيرة، هذه معروفة. لكن أن يبين لك ما في إشكال هذا يلزم، أن تعرف هذا يلزم، لأن الإنسان ما ولد من بطن أمه يعلم الشرك والتوحيد بفطرة فطر الله عليها الإنسان، الفطرة هي استعدادك لتلقي هذا التوحيد، الفطرة هي استعدادك لأن يتم لك الكمال بامتثال ما تؤمر به واجتناب ما تنهى عنه، ليست الفطرة التي تعلمك بأن هذا حلال وهذا حرام، هذا احتاج إلى شرع. ولهذا احتاجت الأمم إلى الرسل وإلى الأنبياء لتعريفهم شريعة الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا قال أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، إذا كان من عاش مع النبي ولو يوم واحد جهل هذا فغيرهم أولى بالجهل ممن لم يعش مع العلماء، فضلا عن أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العذر بالجهل في من لم يأته سماع للقرآن والسنة هذا أمر مقرار عند جميع العلماء، ومن خالف في ذلك فإنه لعدم فهمه للنصوص الشرعية وكلام أهل العلم، يوجد من خالف في هذا لكن هذا لعدم اطلاعه على الآيات وعلى الحديث وعلى ما قرره العلماء رحمه الله تعالى من بيان فهم الخطاب، لأن عدم فهم الخطاب ووصوله كعدم العقل تماما. فإذا كان المجنون لا يكلف، العلة في المجنون ما هي؟ إذا كان المجنون ما يكلف فكذلك هذا أيضا، فكذلك هذا أيضا. فإن قال قائل لكن فرقا بينهما أن هذا يمكن أن يرفع الجهل عن نفسه، نقول نعم هذا فرق في من يعرف الشيء ولا يرفع الجهالة عن نفسه، في من يتعلم لكن وقع في مفرد لم يعلمه فبين له وعلم ووجه إلى ذلك، وإلا فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه وهو يقيم الحجة على هؤلاء ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم نذير. فهل الرسل إلا لأنهم يبينون؟ وهل النذر إلا لأنهم يوضحون؟ يوضحون ماذا ويبينون ماذا؟ يقولون الشرك بخلاف هذا كله. لماذا؟ لأنه يعرف بالفطرة، يعرف بالعقل. هؤلاء ما عرفوا لا بالفطرة ولا بالعقل ولا بالميثاق، هؤلاء الآن عرفوا هذا يا إخواني عن طريق ماذا؟ عن طريق بيان الرسل ولا عن طريق العقول؟ وإلا لقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عقولا لا رسولا عقولا مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة. هذا المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام، هذا عقد الإسلام عظيم، فلا يخرج الإنسان من هذا إلا بيقين. نعم.
قال رحمه الله السادسة،
فيقول هؤلاء طلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بالجهل خصوصا مع ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم. فإن قلت هناك فرق بين الظاهر والخفي، نقول هذا نسبي، نقول بين المعلوم بالدين بالضرورة وغيره، نقول هذا نسبي أيضا. بين الأصول والفروع، نقول هذا مما قرره المعتزلة أيضا، أنه أصول الدين أصول لا يعذر بها وفروع يعذر فيها، فتقسيم إلى أصول وفروع، مسائل معلومة محددة هي الأصول ومسائل معلومة محددة هي الفروع، هذا أيضا من مذهب المعتزلة. وإن كنا نسمي بعض المسائل أصول وبعض المسائل فروع هذا غير، أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا تقسيم المعتزلة. لكن أن نقول هذه المسألة مسائل أصول، هذه المسألة من مسائل الفروع باعتبار معين، فالصلاة قد تكون باعتبار هي من المسائل العمليات وباعتبار هي من مسائل الأصول، هذه الاصطلاحات قد تأخذ المسألة الاصطلاح المناسب لها في الموضع المناسب لها. أما أن نقسم الدين إلى أصول وإلى فروع هذا كلام المعتزلة، وإنما أرادوا من وراء ذلك أصول قطعية ثبتت بالعقل وفروع ثبتت بالنقل، وبالتالي ما ثبت بالعقل فدلالته قطعية وحينئذ لا يعبر فيه الإنسان، وما ثبت بالنقل فمسألة فرعية يعبر فيها الإنسان. فدلالة النقل عندهم دلالة ظنية، ودلالة العقل دلالة قطعية. نعم.
السادسة، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أي بسبب الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ومع هذا أنكر عليهم، فالإنكار على غيرهم أولى.
نعم.
السابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعون سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، أي أنه أنكر عليهم ورد عليهم ما قالوه وغلظ عليهم بهذه الثلاث، أي قوله الله أكبر وإنها السنن وقوله لتتبعون سنن من كان قبلكم.
نعم. طيب كيف أنهم إذا جاءوا هذا فغلوا مولى بالجهل ثم يعودون فيقول أن النبي لم يعذرهم بل رد عليهم، كيف أعذرهم وكيف ما أعذرهم؟ ها؟ في الإنكار ما أعذرهم بهذا، شدد عليهم، لأن هذا هو المناسب حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم شناعة الطلب، كما مر معنا في باب لبس الحلقة قال بأنه لم يعذر بالجهالة، أي لكونه لم يستفصل هل كان جهالا بذلك أم لا، مع أن الجهل محتمل. ثم قال بعد ذلك الإنكار بالتغليظ، على من فعل مثل هذا، على من فعل مثل هذا. فدل هذا على أنه هناك فرق بين الإنكار وبين إسقاط الأحكام، فرق بين الإنكار وبين إسقاط الأحكام. فالإنكار شدد فيه غلظ، ولهذا قد يكون تعليم هذا الأمر على المنابر لا تذكر مثلا مسألة الإعذار بالجهل، الذي تذكر نصوص وتشدد وأن من فعل كذا فهو كذا وكذا، تشدد هذا على في المنابر ولا تبين مسألة مثلا الإعذار حتى لا يستهين الناس به الشرك، هذا طيب، وتنكر على فلان وتقول له أنت تفعل كما فعل أبو جهل وكذا. أما أنه بقى نفسه خرج من ملة الإسلام أو كذا، فإن الأمر من أعظم ما يكون، وهنا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما الذين يلغون الفرق يا أخواني بين مسلم الذي ثبت له عقد الإسلام وجهل ناقضا من النواقض، أو نستطيع أن نقول فرعا من ناقض من النواقض، هو ما يجهل الشرك كلية، هو يعبد الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله عز وجل بما شرع الله عز وجل، ولكن ويجتنب النواهي ويذعن بأن الله سبحانه وتعالى يفرض بالعبادة والطاعة فلا يعبد سواه، ولكن فرض من الأفراد، ما عرف النذر، ما عرف ذبح. انتبهوا، بارك الله فيكم، فإنه يعلم أنه يفرض الله عز وجل بالعبادة والطاعة، ولكنه خفي عليه فرض من الأفراد، يعلم. إن بينت لو علمته بعد ذلك يستحق الوصف. ما يقول بالك والله أنا عندي شيخي، أنا رأيت الشيخ فلان يطوف ينذر، أنت مع الشيخ فلان، خليك مع الشيخ فلان، أنت مع الشيخ فلان، لأن الأمر واضح. نقول لك إن الله عز وجل يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شنيئك هو الأبتر. فالله عز وجل كما هو مفرد بالصلاة أيضا يفرض الله سبحانه وتعالى بالذبح. تقول والله بقى عندي مشايخ وأنا أهل بلدتي وأنا أهل قريتي وأنا أهل كذا وكذا، هذا لا يعذر، خلاص هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. إذا لابد من إيه؟ من هذا الفهم وفهم الخطاب، وبعد ذلك لا يعذر. أما أنك تسقط الحكم قبل ذلك فإن هذا خلاف الأصول الشرعية التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعليه فإنه عند الإنكار عند التعليم تغلظ، أما إسقاط الأحكام فإن هذا باب آخر لا يجوز لك أن تفعله إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
قال رحمه الله
لهذا النبي صلى الله عليه وسلم غلظ وأنكر عليهم ورد عليهم ما قالوه، وغلظ عليهم بهذه الثلاث، أي قوله الله أكبر وإنها السنن، وقوله لتتبعون سنن من كان قبلكم، وهم قالوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فدل هذا على أن الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيم، فسواء كان حجرا أو كان شجرا أو كان تربة أرض أو كان رجلا صالحا، أي شيء طالما تعلق القلب فصرفت له لهذا الذي تعلقت به حق الله عز وجل فإن ذلك هو الشرك، ولا فرق بين شيء وشيء. ولهذا النبي قال قلتم والذي نفسي بيدي، يعني مقسما كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها، مع أنهم ما قالوا اجعل لنا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنواط. نقول وما الفرق بين اجعل لنا ذات أنواط واجعل لنا إله؟ لا فرق، إذا عرفت معنى الله فإنه لا فرق، وهو من تأله القلوب محبة وتعظيما وتصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فيه، نفس الأمر. نعم.
الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، أي لما كان المقصود أن كلا طلب أن يجعل له شيء يألهه، جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، وإن لم يسموه إلها، لكن لما كانت الحقيقة واحدة أنكر عليهم ولم ينظر إلى كونهم سموها ذات أنواط. فالمشرك مشرك ولو سمى شركه ما سماه، كما أشار إلى ذلك في الشرح.
ولهذا قال هذه المسألة الكبيرة، إذا قال لك ابن عبد الوهاب هذه المسألة الكبيرة فيها الخلاصة، أي تفطن إلى هذا المعنى فإنه أدق المعاني وهو مراد الشيخ في بيانه. ما هي المسألة الكبيرة؟ أن تعرف معنى الإله. إذا عرف الناس معنى الإله استرحنا. لكن الناس ما يعرفون معنى الإله، يتصورون أن الإله هو الخالق الرازق، ولا يمكن أن ينزل هذا المعنى على غيره ولو صرف الناس إليه إلى هذا الغير حق الله عز وجل. لا، الله خلاص ما تأتي، أنا ما أشك الله خالق رازق محي مميت، هذا شيء. وأما هؤلاء إذا دول صالحون نأخذ وسائط إلى الإله الذي خلق ورزق وأحيا وأمات، فحينئذ لم يفرق بين الرب والإله، فهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الربوبية، أنه خالق رازق محي مميت مدبر، لكن ما نسبوا إليه الألوهية، وهي إفراده بالعباد لادتك، لكن الألوهية إفراده لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، أي فإنني براء مما تعبدون. عندكم هذا؟ لا، ما عندنا. إذن ما عرفتم الله، عرفتوه ربا ما عرفتوه إلها، والمشركون عرفوه ربا وما عرفوه إلها، إذن الحالة واحدة. لكن الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما فتصرف العبادة له، فتصرف العبادة له. فهذا معنى دقيق جدا، ولهذا عبر النبي عن طلبتهم بقوله قلتم والذي نفسي بيدك من كفرت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نفس الطلب لما قالوا التبرك كيف بقى بالذبح، كيف بقى بالنذر، هذا التبرك فكيف بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، فإنها أشد وأشد أشد وأشد. لكن كما قلنا الذي يعتقد صرف العبادة لا، ولكن يجهل مفرد من مفردات هذا لابد أن يتعامل معه كما قلنا بالبيان والتعريف قبل إصدار الحكم. ولهذا والحمد لله أئمتنا جميعا قرروا هذه المسائل، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على البكري في مسائل الاستغاثة والتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، ولكن لما كثر الجهل في المتأخرين لازم بيان الحجة الرسالية التي يكون من أنكرها أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لك ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما يقول وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر الجيلاني والذي عند أحمد البدوي لجهلهم وعدم وجوده من ينبههم. أما من يقول بالتفريق بين مسألة الكفر والشرك فإنه لم يكفرهم، أي لم يسقط عليهم العقوبة في كل هذه المواضع، فإن هذا لا جاءت به يعني لغة مضطربة، ولا أيضا كان مقصود العلماء رحمهم الله تعالى. ولهذا طبق العلماء هؤلاء أنفسهم هذا تطبيقا عمليا، فلم يكفر ابن تيمية رحمه الله تعالى البكري مع كونه قد كتب كتابا في المستغيثين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكفر الصرصري، ولم يكفر ابن عبد الوهاب البوصيري مع وجود هذه الاستغاثات. فلماذا؟ لأن تكفيرا معين شيء وتكفير النوع شيء آخر. ولهذا ما أكثر من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع عديدة لا تحصى في الفتاوى ولم يقل وأسسنا من ذلك شيء وأسسنا من ذلك وأسسنا من ذلك. أما التعبير مسائل ظاهرة يستثنى من ذلك المسائل الظاهرة كما عند ابن عبد الوهاب فنعم، إذا جمعت كلام ابن عبد الوهاب عرفت أنه يفرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة، وهو أيضا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالتفريق بين الظاهر والخفي إنما يكون بعد بيان المراد. ولهذا شيخ الإسلام في مواضع عديدة يقول أو في الإعذار يقول أو لعدم فهمه، أي لعدم فهم النص، فقد يؤتى الإنسان من عدم فهمه للخطاب، بل ويقول وأحيانا يكون الإعذار لعدم بلوغ اللفظ وأحيانا يكون لبلوغ اللفظ وعدم فهمه. قد يبلغ اللفظ لكن لا يفهم اللفظ، لا يفهم المراد من اللفظ، فطارة يكون الإعذار لعدم بلوغ اللفظ، وكان وطارة يكون لعدم فهم ليه؟ لعدم فهم الله. وعليه شيخ الإسلام أيضا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عاش يدفع عن نفسه الشبهة الكبرى وهي التكفير بالعموم. وما التكفير بالعموم إلا القضية التي نتكلم فيها هذه، أما القول بأنه هذا يدفع عن نفسه شبهة الخوارج وأنه ليس بخارجي وليس بكذا، الشيخ الإسلام يتكلم في التكفير، أننا لا أكفر بالعموم حتى يعرف دين الرسول، حتى أبين له دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سلمن ينكر ذلك. ما هي القضية الكبرى التي عاش شيخ الإسلام ابن القيم يدفع عن نفسه؟ طبعا لا شك أن باب الشبهات يا أخواني، ودي المشكلة في مسائل كثيرة من الدين، في مسائل الإيمان يأتيك الاستدلال بعبارات مشتبهة، وفي باب الإعذار يأتيك الاستدلال بعبارات مشتبهة لبعض العلم، وفي باب الجهاد، في كل باب من أبواب الدين تجد المحكمة وتجد المتشابه. شأن أهل العلم ما هو؟ أن يردوا المتشابه إلى المحكم. فإن قال قائل فين التشابه فين الإحكام، قد يكون هذا محكم عندك ومتشابه عند الآخرين، نقول ننظر إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذلك، ونجمع كلامه جميعا يتبين لنا المحكم في هذا من المتشابه. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة في الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان لا ينافي لا إله إلا الله لما أنكره عليهم، ولكن لدقته خفي عليهم.
نعم.
العاشرة،
شوف أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله، هذا رد أكبر رد على من يقول بأنه شوف لو وقع لو واحد من 20 سنة مسلم يقول لا إله إلا الله تكفره، لا يقول لك لا ما تكفروش. طيب فإن أتى بناقض بعد 20 سنة بناقض واحد يقول لك لا هذا مشرك، يا أخي هذا ناقض من النواقض، طبق فيه اترفق شدة تفهم عنه، يقول لا أصله هذا ما عرف لا إله إلا الله. يعني ما عرف لا إله إلا الله؟ يعني هذا مشرك أصلا، هو كان مسلم أصلا، هو ليس مسلما أصلا، هذا مشرك، يعني هذا مشرك بأثر رجعي، يعني يوما قال لا إله إلا الله من 20 سنة ما كان قد عرف معناها. وبالتالي نعود بالحكم إلى ماذا؟ نعود بالحكم إلى الأصل. يبقى هو إذا ما كان يعرف لا إله إلا الله، يعني هذا معناه أنه كافر ومشرك من 20 سنة، يقول أصلا ما كان مسلما. هنا ماذا يقول ابن عبد الوهاب؟ أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي نفي اعتقاد البركة في أشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله، لكن الذي هو من معنى لا إله إلا الله خفي عليه. خلاص، إذن من قال لا إله إلا الله قبلنا ذلك منه وبنينا أحكامه على الظاهر، إلا إذا أتى بناقض من النواقض، فإن أتى بناقض عملناه بموجب هذا الناقض بعد إسقاط قاعدة التوافر والشروط وانتفاء الموانع، ما نقوله والله أنت جهلت. فهذا أمر مهم جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوقف إسلام الناس حتى يختبرهم اختبارا طويلا. أليس هو الذي قال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله أنه قال تعودا، قال ألا شققت عن قلبه؟ ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، ولو كان لا ينافي لا إله إلا الله لما أنكر عليهم، ولكن لدقته خفي عليهم. نعم. إذن يظل الإنسان يخوني في لا إله إلا الله يتعلم، نعم، ويرتقي، والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. نعم. لا أن الناس ينبغي يعني أن كل من نطق بها كان قد عرف شروطها وأركانها ونواقضها ولوازمها، لم يشترط هذا، إنما يشترط لما يقول لا إله إلا الله خلاص صار هذا مسلما، له من المسلمين وعليه مع المسلمين. لو أتى بناقض بعد ذلك نعمله بقى بحسب الناقض على حسب القواعد المعروفة عند أهل العلم. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أي لما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى.
كل هذا من باب تأكيد المعنى ولفت النظر إلى خطورة المسألة. نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، أي لما شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر، ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم، والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا.
نعم، طلبوا ولم يفعلوا، لكن ماذا لو فعلوا؟ نهاهم النبي وفعلوا؟ من نهاه النبي وفعل وتبرك؟ هذا مشرك. نعم.
قال رحمه الله الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي الذين قالوا ذلك كانوا قريب عهد بشرك لم يسلموا إلا من قريب، بخلاف السابقين الأولين فإنهم لم يصدر منهم شيء من ذلك.
نعم. فأدل هذا على أنه هناك من يعلم وهناك من لا يعلم، هناك من يجهل وهناك من يعلم، الناس يتفاوتون في هذا، فلا بد أن نرحم الخلق وأن نعلم الناس. وأما الأحكام فهذا باب خطير يا أخواني، لا نتسرع فيه من أجل عبارة مشتبهة ولا من أجل اجتهاد بعض الناس أبدا. نعم، من ثبت عقد الإسلام له بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، ما يزول بالشك أبدا. نعم.
الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، أي لقوله الله أكبر إنها السنن.
نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع، أي أنه لما بادرهم بالإنكار عليهم مجرد القول ولم يصبر عن الإنكار إلى أن يفعلوا صار هذا سدا للذريعة،
يعني حتى لا يقعوا في العمل. يعني ما أرى أنا مثلا واحد يريد أن يأخذ وسيلة للشرك أقول خلاص طالما أنه ما وقع في الشرك أتركه، لا، لابد أن تأخذ الوسائل والتدابير، ومن ذلك تعليم الناس ونهي الناس عما يجري منهم من هذه الصور والترخص فيها. نعم، حتى لا يقع أحد في هذه الأشياء، نعلم الناس خطورة الشرك ونبين للناس مفردات الشرك، ونشدد إذا سمعت من يحلف بمخلوق فشدد عليه تشديدا عظيما، كما شدد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بلغ، هذا اللي عليك.
قال رحمه الله الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، أي لما نهاهم
هذا ملبس عليهم، تلبيس عظيم ملبس عليهم، لما يقال في المساجد التي فيها القبور هذه مساجد درجة أولى ويدعى الناس إلى هذا، ويأتي من ظاهره العلم وظاهره كذا، يعني الخطيب الذي يعلمه على المنبر هو خطيب والذي يتمسح بالقبر أمامه والذي يدعو إلى النذور ويذكر من سيرة المقبور ما يذكر ويعلق الناس به وكان وكان وكان، فهذا من أعظم الشبه عند الناس، هذا من أعظم الشبه عند الناس. الله المستعان. ماذا كيف هؤلاء ماذا يتعلمون؟ سبحان الله، أعظم من التوحيد. للأسف الشديد طلعت على كتاب اسمه تقريبا دلائل الخيرات أو شيء، لي يعني رجل مرموق مفتي، وهذا الكتاب كله محشوب الشرك، كله محشوب الشرك. فإذا كان هذا حال من وصل إلى هذه المراتب والمكانة هذه، كيف بحال الناس الجهال الذين ما سمعوا شيئا؟ لما ينظر الناس إلى هؤلاء سبحان الله، فالشبه صارت عظيمة في هذا الباب. لكن ما في شبه في الزنا، ولا في شبه في القتل، مع أنه ينبغي أن يكون التوحيد عند الناس أوضح من هذا، لكن لما عمل به من يظن الناس فيه أنه على علم وعلى خير كانت الشبهة هذه بقى. لكن ما في أحد يزني على قراءة الطريق ولا أحد ممن ينتسب إلى العلم وكذا يقول أنا أزني والزنا لا أبدا، لكن يطوفون وينذرون ويقولون هذا من باب محبة الصالحين، هذا من باب محبة آل البيت، وكمان إيه يرد على الموحدين يقول والسنيين دول الذين يمنعون دول بيكرهوا آل البيت، دول متعلمين في السعودية، دول الوهابية احذروهم، دول متعلمين في السعودية هناك احذروا هؤلاء، بيكرهوا آل البيت، بيكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعلمون الناس، فماذا يصنع الناس العوام؟ ولكن ليس للعوام عذر إذا سمعوا التوحيد. سمعت أن في واحد في آخر البلد قال لأن هذا شرك لزمك هذا ووصلتك الحجة، تقول بقى أن اللي في آخر البلد ده عنده دبلوم صناعة وإنما ده مفتي عام أو ده، ما في عذر، روح تعلم دينك بقى، تحرك، فإن لم تتعلم فأنت معرض لا يلتفت إليك أصلا، طالما سمعت خلاص هذا السماع يكفي مع البيان. قال لك هذا شرك يبقى هذا شرك، انتهت، تحرك بقى أنت بطلب الهدى وكذا إلى غير ذلك. لو إن مهندس زراعي جاء قال لك ازرع بالطريقة الفلانية وسمعت واحد في آخر بلد يقول ده في طريقة بتجيب بتزود الأرض طن عن هذا طن رز، هتترك المهندس الزراعي بل هتترك لجنة إرشاد بأكملها لتذهب إلى هذا الرجل الذي عنده طريقة يزداد بها محصولك طنا أو كذا، هتذهب إليه كما يذهب الواحد العامي الأمي يذهب إلى مصر ليقوم بإجراء عملية جراحية ربما ب20,000 ويترك من عنده في البلد ب2,000-3,000. ليه؟ لأنه يريد أفضل شيء وأفضل دكتور حتى لو استدين من الناس، واللي بتبيع حقها لإخواتها واللي بيبيع حق واللي مش عارف إيه من أجل، واللي بيستدين واللي بيسأل الناس من أجل أن يقوم بإجراء عملية هذه العملية تتناسب مع إيه حتى لو أنفق فيه. طيب لما أنت بتبحث وتسأل وتميز في كل هذه الأمور، لماذا جاءك البلاهة عند هذا الأمر؟ لكن هذا في من تصور أنه يعرف علم وبوي له، أما من لا يخطر على بال المسألة المفردة هذه وهو يتحرك طلب الهدى ويسعى تقرير التوحيد ولكن خفت عليه المسألة، هذا له كما قلنا حال إيه آخر. نعم
السادسة عشرة الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، أي لما نهاهم عن اتخاذ ذات أنواط وأخبر أنه من سنن الذين قبلهم دل ذلك على النهي عن التشبه بهم.
نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، أي لما نهاهم عن اتخاذ ذات أنواط وأخبر أنه من سنن الذين قبلهم دل ذلك على النهي عن التشبه بهم.
نعم، في كل شيء سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالهيئات لا يجوز لك أن تتشبه بغير المسلمين ومن تشبه بقوم فإنه منهم. نعم.
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم، أي لقوله الله أكبر إنها السنن إلى آخر الحديث.
نعم، فإن الإنسان يغضب لا شك، إذا انتهجت محارم الله فيما هو أقل من الشرك يغضب، فكيف مع الشرك؟ والغضب في الموعظة هذا حاصل، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب بهذا أيضا غضب في الموعظة، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لما أما بالناس وأطال وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت معاذ؟ وشدد عليه النبي وغضب في هذا: أيها الناس إن منكم منفرين، وشدد النبي وغضب. أيضا لما سأله الناس، هذا يقول من أبي وهذا يقول من أبي، فعرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجث عمر رضي الله عنه بركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالغضب هذا وشدة الإنكار يا أخواني، هذه مسائل للغيرة على الدين، لا تنكر على الداعية. الداعية ما يغضب لنفسه، يوم يغضب الداعية لنفسه اعلم أن هذه مما تناقض أخلاقه. أما أن يغضب على دين الله سبحانه وتعالى، يغضب للدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لدين الله عز وجل، يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. والصحابة كذلك على هذا صاروا، لما قال عبد الله بن عمر والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: أنا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده: والله لنمنعهن. فأقبل يقول الراوي، فأقبل ابن عمر عليه سبوه سبا ما سمعته سبه مثله قط، قال: أقول لك قال رسول الله تقول والله لنمنعهن؟ وأيضا ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن مغفل لما مر على الشاب وهو يقذف بالحصى ونهاه، فلما عاد وجده يفعل ذلك ماذا قال؟ قال: أقول لك قال رسول الله وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. هذا الغضب كله من أجل دين الله سبحانه وتعالى إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فالغضب من أجل الدين يحمد عليه الإنسان، يحمد عليه الإنسان. نعم. أما الغضب من أجل الشخص، من أجل الذات، فلان يسبك، فلان يشتمك، واخد بالك، هذا اصبر، اصبر، اصبر على ذلك. الدعاء يصبرون: ولنصبرن على ما آذيتمونا. لكن فرق يا اخوان بارك الله فيكم، حينما يقال لك انت كذا، يسبك، يشتمك، الى غير ذلك، تصبر. والصبر ما ينافي البيان. قال لك واحد: انت سارق، قل له: لست بسارق. انت مشيت مع امرأة ليلة أمس، أنا والله ما كنت ليلة أمس موجودا أصلا. لكن إذا اعتدي على الدين، إذا حرف في الشريعة يغضب الإنسان، يغضب الإنسان. نعم. وقد تتهم بالتحريف في الشريعة وأنت على السنة، فحينئذ لو غضبت لبيان السنة المسألة لا للانتقام من نفسك، فإن هذا أيضا قد يقترن هذا بذاك، مثل ما كان أيضا من شيخ الإسلام لما اتهم بتكفير بالعموم، وأيضا من تيمية كذلك اتهم بالتكفير وغير ذلك. فحينما كانوا يبينون هذا للناس ويوضحون هذا للناس، ويشتد الواحد فيقول: وهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم، وهذا ما يصنع الأعداء بي من أجل أن ينفروا الناس عني. نعم.
السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، أي أن كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم، لأنه جعل هذه الكلمة المذمومة من سننهم، فدل ذلك على أن سننهم مذمومة.
القاعدة الكلية زي القاعدة الكبيرة أو المسألة الكبيرة، أيضا القاعدة الكلية إنها السنن، أي أن كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم، لأنه جعل هذه الكلمة المذمومة من سننهم، فدل ذلك على أن سننه مذمومة. يبقى القاعدة الكلية يعني إيه؟ يعني ليس فقط في الشرك بل في كل شيء، طالما أنها من سنن اليهود والنصارى فإن ذلك يكون مذموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقد نهينا عن التشبه بهم في الكبير والصغير. وكما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء، لأن المشابهة في الظاهر تورث المشاكلة في الباطن، يكون عنده ولاء في الباطن وارتباط بالباطن، فلا فرق بين الظاهر والباطن. معلوم الإنسان ما يقلد شخصا إلا وفي قلبه محبته ما في قلب. لماذا تقلده إذن؟ لأنك تحبه، لأنه وقع في قلبك، لأنه وقع في قلبك. إذن من تشبه بقوم فإنه منه. وكما قال وأقل هذا أنه حرام، قول النبي من تشبه بقوم فإنه منهم، أقل ما يفهم من هذا الحديث أن التشبه محرم، وقد يكون التشبه مكفرا على حسب العمل والقول الذي تشبههم فيه. نعم.
الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه
الولد الآن اللي بيشتري فانيلا فانيلا لعب، ما يشتري الرقم ولا الاسم إلا الذي يحبه، أليس كذلك؟ يعني كونه يلبس الفانيلا التي عليها رقم معين أو كذا لأنه يحبه أكثر من غيره، طالما وضع هذا الاسم فقد أحبه، معروف هذا، هذا معروف لا يخالف فيه عاقل، لأن هذه قاعدة العقلاء. نعم.
أن هذا الثامنة عشرة أن هذا عالم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، أي لما أخبر أنهم يتبعون سنن من كان قبلهم وقع ذلك دل على نبوته صلى الله عليه وسلم.
وقول لا تتبعون سنن هذا عام مخصوص، يعني أنه لا يقع لا يتبع ذلك إلا بعض فئام الأمة، وليس كل الأمة يتبع، فإن الأمة الحمد لله منها العالم ومنها المستقيم على الشريعة، فلا يقع في هذا. إنما لتتبعون سنة من كان قولكم، ليس هذا لعموم الأمة، أي أن كل فرد من الأمة سوف يتبع، لا، وإنما يتبع فئام هذه الأمة. نعم.
التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
الله أكبر، عجيب يا أخوان والله، مسائل كتاب التوحيد هذه من أعجب العجب، عجيب هذه المسائل، سبحان الله، سبحان من رزق الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المعاني، سبحان من رزقه إياه. شوف دقة، يعني الباب الواحد يكفيك في تقرير التوحيد ونبذ الشرك، أهذا يعرف يا أخواني بعقل وفطرة دون شريعة؟ هذه الفوائد التي يروح إليها ما يعرفه إلى الخواص. الآن إحنا بنتكلم في علم مجهول من جهة معرفة مسائله ومن جهة تطبيق مسائله، فأنت في غربة، من يعرف هذا؟ طبعا أنت لو واحد ضبطك متلبسا بهذا الكتاب من الصوفية وكذا لحكم عليك بالكفر. أول أصل هو لو دخل المسجد الآن وسمع تقول محمد بن عبد الوهاب قال أعوذ بالأولياء الكفار، لأنهم يكفرون محمد بن عبد الوهاب، يقول يعني أحدهم بين مثلث الإيه الإلحاد أو كذا ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا، فهم يعتبرون أن هذه دعوة. ولهذا أنت على المنبر لو قلت ابن عبد الوهاب، أنت ما تقول ابن عبد الوهاب أصلا على المنبر إلا في مساجد إيه، في مساجد السنة المعروفة، لكن لو رحت عند العوام تلوم ابن عبد الوهاب يقول لك الوهابي، الوهابي على طول، زي الرجل الذي كان يسب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يسبه في مطلع درسي على طول، يسب ابن عبد الوهاب. فجاءه طالب ممن يعرف قدر الشيخ وعلم الشيخ، جاءه بكتاب التوحيد هذا، وبعدين نزع غلافه واعطاه، قال يا شيخ هذا الكتاب انا ايه عثرت عليه، شوف هذا الكتاب قل لي رايك فيه، ونزع غلافه. فجاء الرجل بعد ذلك يقول هذا الكتاب كتاب من، كتاب من هذا، ايه رايك فيه؟ هذا الكتاب وصحيح البخاري الذي كتبهما رجل واحد، يعني رفع رتبة هذا الكتاب إلى رتبة إيه؟ صحيح البخاري. قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب الذي تسبه كل يوم، فصار يدعو له كل يوم. نعم، فهذا الكتاب عميق فيقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى أن ما ذم، وخلي بالكم يا أخواني سبحان الله، تهمة شيخ سام من 800 سنة وتهمة ابن عبد الوهاب من 300 سنة ولم تزح عند الناس، ألا وهي أن هؤلاء يكفرون، دول بيكفرون لأنهم تبع ابن عبد الوهاب. اعلموا يا أخواني أن أضبط أو من أضبط علماء المسلمين في باب التكفير وأبعد الناس عن هذا وأكثر الناس تحذيرا من أن ينسبوا إلى معين التكفير إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع هو ابن عبواب وابن سبيل. والله يا أخواني لولاهم لكنا من جماعة التكفير والهجرة، هذه لولا فضل الله يعني أولا، ثم الاسترشاد بقواعدهم. أبعد، شوف طلبة العلم ما انتفعوا بقواعد على وجه الاسترسال والبسط في هذا الباب مثل ما انتفعوا بقواعد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. إلا وانت مثلا بدون التفصيل هذا كان ممكن تسمع تقرأ العلماء ومن نذر كذا ومن أنكر معلومة من دفع ذلك فإنه ومن في باب الردة من وبعدين تسقط على إيه الواقع ولا تفرق بين النوع المعين. لكن بقى يأتيك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام وقد لا يبلغ ولا فرق بين المسائل العلمية اللي هي مسائل عقيدة يعني ومسائل عملية، ويجي يقول لك الأصول والفروع هذا مردود عليه والمعلوم من الدين بالضرورة هذا إضافي، فتعلم أنت وتتريث. ولهذا من لم يقرأ ابن تيمية وابن عبد الوهاب قراءة متأنية ويجمع، وكلامهم والحمد لله واضح بين علميا وعمليا من فضل الله يا أخواني، من فضل الله. وهذا الحقيقة لا تجد ردا عند عليه عند من يقول بعدم الإعذار، انه لما تأتي بالمسائل العملية التطبيق العملي لما تيجي تقوله طيب والله اذا كان الشرك هذا ما في عذر مثلا، طيب لماذا لم يكفر الشيخ البكري ولا الصرصري ودول في عهدي وتكلم عليهم، لماذا ما كفرهم؟ لماذا ما كفر ابن عبد الوهاب البصيري؟ ها إذا كان الشرك هذا معروف خلاص بالفطرة والعقل والمنطق وكذا وما في عذر مطلقا، ولا تأتي مسألة الجهالة هذا فيه. طيب لماذا؟ فهم جمعوا بين الجانب النظري والجانب الإيه؟ العلمي العملي، علمونا هذا، هم علمونا هذا. نعم، فيقولون الشيخ أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، دي طبعا قاعدة ذهبية ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، يعني أنه إذا جاءك نص فيه عيب على وذم لليهود والنصارى على فعل معين فاعلم أنه إن فعلت أنت الفعل استحققت الذنب. فقول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب واحد يقول طب ما دول اليهود والنصارى اخذوا قبور من مساجد، اما نحن فما فليس الذم لنا ان اتخذناه. نقول لا، اما اليهود والنصارى لانهم اتخذوا القبور مساجد فكذلك هذا الذم لك ايضا ان اتخذت القبور مساجد، لانه لا يعقل ان يذم الله اليهود والنصارى على الفعله ولا يذمك على الفعله نفسها. من الذي فهم هذا؟ الذي فهم ذلك الصحابة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا لما قال النبي هذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا. كلمة يحذر ما صنعوا هي التي قال ابن عبد الوهاب هنا بأنه ما ذم الله في اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم،
أي لما ذم قولهم اجعل لنا ذات أنواط وجعله كقولة بني إسرائيل قاصدا ذمه، دل ذلك على أن ما ذموه على أن ما ذموا به فهو لنا لنحذره لئلا يحصل لنا من الذم مثل ما حصل لهم، ولو كان خاصا بهم لما حسن التشبيه بهم.
نعم،
العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
طب لو قال قائل يا شيخ أنت تقول يعني معنى الإله هو المعنى الدقيق الذي اختصم الناس فيه، طب في القبر نسأل عن الرب ولا عن الإله؟ نقول النص من ربك. طيب لماذا ما قال من إلهك؟
ذكر العلماء أن إطلاقة الرب أو إطلاقة يدخل فيها المعبود مثل زي الله قول الله عز وجل اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي معبودين.
أحسنت. أن الرب إذا أفرد دخل فيه الإله، إذا جمع بين الرب والإله كان الرب للمالك المتصرف المدبر والإله للمعبود، أما إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فإذا قيل رب يعني إله، رب وإله، وإذا قيل إله يعني إله ورب. نعم. نعم، يعني لا يسأل الإنسان في قبره عما يشترك فيه مع المشركين. نعم. أي نعم. نعم.
أي لما أنهم استحسنوا مثل هذا ولم يقدموا عليه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن العبادات مبناها على الأمر أي على التوقيف، ولو لم تكن على التوقيف لما احتاجوا إلى سؤاله. وأما قوله ففيها التنبيه على مسائل القبر إلى آخره، فإن وجه ذلك أنهم لما لم يدعوا في الشجرة أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، دل ذلك على أنهم مقرون بذلك لله، وأن الله هو الرب الخالق الرازق. وأما دلالتها على نبوته فإنه أخبر أنهم يفعلون كفعل بني إسرائيل فوقع كما أخبر، فدل على نبوته. وأما دلالته على قوله ما دينك فتؤخذ من إنكاره عليهم قولهم اجعل لنا ذات أنواط، لأن فيه طلب البركة من غير الله، وهذا ينافي دين الإسلام، فإنه يقتضي إقبال القلب على الله في كل حال إلى آخره ما ذكره في الحديث عن قوم موسى.
الله أكبر. طبعا هذه مسألة دقيقة، يعني ما يأتي بها إلا أمثال باب بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني هذه مسألة عالية جدا في الفهم والربط بينها وبين أدلة الباب، يحتاج إلى عمق عظيم حتى تخلص من أدلة الباب هذه الفائدة. يقول أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. طيب إيضاح ذلك، مسائل القبر هي إيه؟ من ربك ومن دينك ومن نبيك. أما من ربك فواضح، قال في تفسيرها هنا أنهم لم يدعوا في الشجرة أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وكذا وكذا، فدل ذلك على أنهم مقرون بذلك لله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الرب الخالق الرازق. وأما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب لتتبعن سنن، وقد حصل فيه. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، فتؤخذ من إنكاره عليهم قولهم اجعل لنا ذات أنواط، لأن في طلب بركة من غير الله، وهذا ينافي دين الإسلام، أي أن دين الإسلام عندنا مبناه على التوحيد الخالص الذي هو إفراد الله عز وجل بالتأله والعبادة وكذا، وسد الذرائع أمام هذا الشرك، وبالتالي لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار بل شدد عليهم أيما تشديد، فدل هذا على أن الدين مبناه على التوحيد. وقولهم اجعل لنا دل هذا على أن العبادة مبناها على الأمر، أي أنهم لم يفعلوا ذلك قبل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت العبادة مما تؤخذ بالعقل أو بالفطرة أو بالاستحسان لفعلوا ذلك دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط دل هذا على أن ذلك يحتاج إلى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مبنى العبادة على ماذا؟ على الأمر. مبنى العبادة على ماذا؟ على التوقيف. انظروا المسألة عجيبة يا أخوان، والله عجيبة ابن عبد الوهاب هذا، ولهذا هذا الكتاب تدرسه كل يوم ما تمل، وتنهي كتاب وتأتي بكتاب ما تمل ما تمل، فكم الشارحون له. فيقول لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط دل هذا على وهم يريدون بذلك التقرب إلى الله، دل هذا على أن القاعدة عندهم أن ما يتقرب به إلى الله مبناه على الأمر. وهل الدين لهذه المسألة أصلا؟ وهل الدين لهذه المسألة؟ ولهذا أفردها الله بقوله مقرنا بينه وبين الخلق، ألا له الخلق والأمر، والأمر إذا أطلق دخل فيه النهي. فالأمر يعني هو الدين، الأمر يعني الشرع. فإن قلت الشرع أمر ونهي في الأحكام نقول والأمر إذا أطلق دخل فيه النهي، فهو أمر بالترك كما هو أمر بالفعل أمر بالترك أيضا. فيبقى مبنى الأمور، مبنى ما تتقرب به إلى الله، مبنى الدين على الأمر. تأخذها منين؟ ها؟ من كونين قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فلو كان يتخذ بهذا، وهذا أيضا يصلح دليلا قويا في مسائل الإعذار بالجهل، الذين يقولون بأن الشرك ما في إعذار، هذا معروف، هذا بين معروف منين؟ هذا معروف منين؟ طيب معروف من الشرع، معروف من الشرع. وقد يأتي الواحد من هذا الباب يا أخواني فيظن أنه يتقرب إلى الله، فيكون قد خالف هنا الأمر وقع في هذا، لكن يظن أنه يقرب الله عز وجل، ولا يظن أنه إيه؟ أنه يخرج من ملة الإسلام. وعليه شيخ الإسلام في قاعدة أخرى بيّن بأن مثل هذا ما يصلح فيه الاجتهاد، وعليه فإنه لا يثاب وإن كان لا يؤاخذ. هو لا يؤاخذ في الآخرة إلا بالبلاغ، لا يؤاخذ إلا بالبلاغ، لكن لا يثاب على هذا الباب، بخلاف بعض الأمور قد يجتهد فيها الإنسان أن تقربه إلى الله عز وجل، ويكون الحق بخلافها، فهذا يثاب على اجتهاده فيها وإن كان لا يدرك إصابة الحق، فلا يعاقب لأنه مجتهد، ويثاب أيضا على اجتهاده في هذا لأنه تقرب إلى الله عز وجل بما يمكن أن يكون قربة، لكن الرجع خلافه. مثلا واحد اجتهد مثلا في بعض المسائل وظن أنه تقرب الله من المسائل العملية، مثلا زي مثلا صلاة في وقت معين، تقرب إلى الله عز وجل بطاعة مثلا أخذت من النصوص العامة، عمل بحديث ضعيف إلى آخره، فتبين هذا الحديث ضعيف ولا يدل على هذه المسألة، فهنا لا يؤاخذ لأنه مأجور في اجتهاد على الأمرين، مأجور أجر واحد إن أخطأ وأجر إن أصاب، لكنه مثاب على هذه. هذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام، يعني أنا الآن عملت بحديث ضعيف، عبادة بحديث ضعيف، ثم تبين لي وأنا لا أعلم أنه ضعيف، ثم تبين لي ضعف الحديث بعد ذلك، الزمن الذي فعلت أنا فيه العبادة هذه أنا مثاب في ذلك، لأنني أظن أن ذلك عبادة وأن العبادة بنيتها على دليل، بنيتها هنا على دليل. أما إذا كانت مسألة شرك فإنني لا أثاب عليها، لأنما فعلت بجهل محض، وإن كنت أظن أن هذا يقربني الله عز وجل فلا أثاب على ذلك، وإن كنت لا أؤاخذ على ذلك إذا خفيت علي المسألة في هذا، إذا خفيت علي المسألة في هذا فإنني لا أثاب على ذلك ولا أؤاخذ على إيه؟ على هذه. نعم. الإطلاق هذا يعني فيه نظر. نعم هو الأصل، ولهذا هو الإعذار موجود، الإعذار ما في فرق الإعذار، لكن احنا نجي على الإثابة، الإثابة لأن هذا له وجه، لكن هذا ما له وجه، بس إيه وجهه؟ إنما ما اعتمد على حديث ضعيف، ما اعتمد على كذا. لأن الشرك غير مأمور به أصلا، غير مأمور به أصلا. أما الإعذار فلا فرق، نعم لا فرق في الإعذار، ما في فرق. نعم.
الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أي إنه لما ذم قولهم وجعله كقول بني إسرائيل دل على ذم سنتهم، كما دل قوله لتركبن سنن من كان قبلكم على ذم سنة المشركين.
نعم.
الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قبله
قلبه،
الذي اعتاده قلبه، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن سبب قولهم ذلك هذا وجود بقية في تلك العادة بعد إسلام، من تلك العادة بعد إسلامهم لم تذهب من قلوبهم، ففيه التحرز من ذلك لئلا يصدر من الإنسان شيء من ذلك وهو لا يشعر.
سبحان الله، هذه قاعدة عظيمة، يكون بأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبي بقية من تلك العادة، يعني منتقل الأسبوع ده من باطل أكيد يكون في قلبه، لا يؤمن أن يكون في قلبه شيء من التعلق القديم، من التعلق القديم، لأن الإنسان إذا ألف الباطل زمانا فإن الانتقال منه مرة واحدة لا يكون عند كل أحد، بل إنه قد لا يؤمن على الإنسان أن يقع في شيء من هذا، في شيء من هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني بيحسم مادة تذكر الباطل، يعني مادة تذكر الباطل يحسمها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مر بديار قوم قد أهلكهم الله عز وجل يأمر بإسراع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال كان فيها وثن يعبد، كان فيها عيد من أعياد الجاهلية. ليه يا أخواني؟ لأنه ممكن يكون هذا الرجل عنده نوع تعلق في الباطن، تعلق كان على الباطل هذا، ما زال يتعلق بهذا الأمر، فلهذا سأل النبي أكان فيها أكان فيها، مش هي فيها الآن، أكان فيها يوما ما وثن يعبد، أكان فيها يوما ما عيد معيدهم، لأنه إذا كان فيها يوما ما وذهب إلى هذا المكان فلا يؤمن أن يكون قلبه قد تعلق بهذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أي تطهر والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرذ نهر فانهار به في نار جهنم. فالإنسان عليه أن يقتلع جذور الباطل، ولا أن يأتي موارده، ولا أن يتذكر أيامه، ولا أن يتخذ وسيلة إلى ذلك. فالمنتقل من الباطل لا تأمن عليه. ولهذا هؤلاء لما كانوا منتقلين من الباطل قريبا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولهذا يقولون حدثاء العهد بالكفر. ولهذا حتى الذين يقولون بعدم الإعذار يقولون هذا إلا إذا نشأ بديتهم عهد أو كان حديث عهد بكفر، كان حديث عهد بكفر. ليه؟ لأنه الحديث عهد هذا أولا العلم فيه قليل، وثانيا إن قد يكون عنده تعلق بمكان عليه قديما. طب نقول لهم هذا على وجه المثال ولا على وجه الحاصر؟ ايه الجامع فيه نشأ ببديه بعيدة او حديث عهد بكفر؟ ايه الجامع يا اسلام؟ الجهل. طيب، وقد يأتي الجهل لمين؟ ممن يعيش مع المسلمين لكن ما يوجد من يعلمه، بل بالعكس قد يعيش مع المسلمين ويوجد من يعلمه الشرك. يعني ما يطلع كده واحد مثل ابيك مثلا او ابي وما درس ما أعرف شيء من هذا، وبعدين يأتي واحد على المنبر يذكر له حديث الضرير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إني أتوجه إلى الله بك، ويتفنن هو بقى في استنباط الفوائد، ويقول السنيون الذين يحرمون هذا الرجل يقول يا محمد، وهم يقولون هذا شرك بالله، ماذا يخرج أبوك؟ فإخواني مسائل العذار دي مسائل عظيمة، مسائل عظيمة، يعني مسألة عظيمة جدا، لابد أن تؤخذ حقيقة بكامل أدائها. ما أتي أنا على المنمنة، فقه المنمنة، من طاف من نذر من، يا أخي من هذه؟ في اعرف أن فيه نوع وعين يا أخي، اعرف أن فيه نوع وعين يا أخي. يقول لك ده الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في المفيد المستفيد، قال ده تكفير المعين، ومن كذب فهو كافر بعينه. نقول ايه والله كافر بعينه، صح؟ مين، محمد ولا ابراهيم؟ يعني كافر بعينه اذا غفرت الشروط واندفت الموانع، لانه ايضا كانوا يردون عن الشيخ محمد بن الوهاب ان ما في حاجه اسمها كفر عين ابدا. الشيخ يقول لا بلى، فيه كفر العين. كفر العين هذا متى؟ اذا توفرت الشروط واندفت الموانع، اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. انما ان ما في معين يكفر، قالوا لا، الصحابه كفروا هؤلاء الذين ادعوا في علي الالهيه، كفروا اصحاب مسيلمه الذين ادعوا النبوه، كيف ما يكفرون الاعيان؟ بلى الاعيان يكفرون، لكن نقول الصحابه كفروهم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، كفروهم. ولهذا لما ياتيك العلماء يكفرون عينا، لا يقال علم العلماء في هذا المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع فحكموا هذا الحكم. العلماء ما يجازفون، زي تيجي كنتوا بتتكلموا في قضيه الحاكميه، كان بتوع اسكندريه يقول لكم ايه، دعاة اسكندريه يقول لكم ايه، يقول لك تم ابن باز كفر القذافي وكفر كفروا ليه؟ لانه بيحكم غير ما انزل الله، ما هو كفروا لان عنده اشياء توافرت الشروط واندفت الموانع عند المشايخ. فالشيخ المشايخ حينما يكفرون زيدا او عبيدا فلتوافر الشروط وانتفاء الموانع، مش لكونه حكم بغير ما انزل الله. ولهذا ما كفروا كل اعيان من حكم بغير ما انزل الله، ما كفروه. واضح إخواني؟ ولهذا كلام الأئمة والعلماء الحقيقة يحتاج إلى تأمل، وليست المسألة مسألة سهلة. حتى لو اشتبه عليك المسألة، لو اشتبهت عليك مسألة والنقولات صعبة وقوية، مثلا يا من تقول بعدم الإعذار أو يا من تقول بالإعذار، أيها من جهة المسلك تأوي إليه، الإعذار ولا عدمه؟ ها؟ الإعذار يعني تأوي إلى ذلك. ليه؟ لأنه إسقاط الأحكام عن معين ليس سهلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه كافر فقد باء بأحدهما. ولهذا نبه العلماء على أن المعين هذا لابد أن يتوافر فيه أمران. الأمر الأول الدليل القطعي في أن هذا الفعل أو هذا القول شرك أو كفر. الأمر الثاني استحقاق المعين لذلك استحقاقا يقطع النزاع، استحقاق المعين إيه لهذا. لأنه قد يقع الإنسان، قد يقول الإنسان عبارة الكفر ليس بكافر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هتقول بقى فأخطأ وجاك وأكرم، إيه الفرق؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قد فعلت. سبحان الله. إذا ثبت التفريط في الإنسان والعناد والإعراض هذا لا يؤبه له، وهذا ما يكون إلا بعد تعريفه. أما من أصل نقول ليه ما تحرك، يعني يروح العالم يقول له، هو لم يضر في 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 عقلي أبدا شيء، شيء يروح العالم يقول له علمني هذا الشيء، هو أصلا ما ورد في ذهنه. مثل يا أخواني آلاف من المسائل نحن ما نعرفها. نحن يقول لك أصل مسائل خفية. يا أخي الخفي عندي ظاهر عندك خفي، وهذا ممكن تحدد لي المسألة ديت. أنت الآن في مسألة علو الله على عرش يا أخوان خفية عند أحد فينا ولا من أظهر الظاهر؟ لكن عند غيرنا مما لم يدرس كتب العقيدة قد لا تكون هذه المسألة من مسائل خفية جدا. فمسألة ظاهر خفي هذه مسألة نسبية، هذه مسألة نسبية. علو الله أن الله متكلم. شوف الأمة في مسألة الكلام كيف ابتليت ابتلاء عظيما، مع أن القرآن كلام الله عز وجل مخلوق صفة من صفاته. ما وقف الصحابة عندها لحظة لحظة، بل أقول العوام ما سمعنا وحيدا من العوام يقول الله ما تكلم، كيف يتكلم؟ صعب أن الله يتكلم. العوام تقول ربنا عز وجل بيقول وبينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وقل هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستذنب فتوب عليه. ما يقول لك معقول الله بيتكلم، إنما يقول سبحان الله كسك الله خير، يعني ده ربنا رحيم. هل أنت قابلت عاميا ينكر الكلام؟ فقد تكون هذه المسألة ظاهرة عنده ظهورا واضحا من غير استدلال. فأقول إذن هذه المسائل تحتاج إلى دقة مهمة جدا. ما يقوم بها أخواني مثلا يعني الواحد ويتبنى ويوالي ويعادي ويكفر، بل للأسف الشديد ترى بعض الصغار اللي ما درس لا سيما مع ظهور النت أو كذا يعني يتبنى مثل هذه المسائل وقد يكفر بها المسلمين الصلحاء الذين يدعون إلى التوحيد. قد لا يصلي وراءه، وأنا أعجب من قوم لا يصلون وراء الدعاء الذين يقولون بعدم الإعذار يقولون بالإعذار ويدرسون التوحيد ويصلون وراء العوام الذين يحلفون بالنبي. العوام يروح يصلي الجمعة وراء عمي ولا يصليها وراءك. ليه؟ لأنك أنت من دعاة الشرك عنده، أنت وابن جرجيس واحد. سبحان الله العظيم. يعني الذي يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد ويعلم الأمة التوحيد، يا سيدي اشتبهت عليه مسألة، يا أخي اجعلوها من الخفي. سبحان الله، مش أنت عندكم ظاهر وخفي، اجعلوها يا أخي من الخفي، هذا من الخفي. تهبنا يا سيدي، احنا على البطل فيها، بس مسألة خفية. عندنا 100,000 نص يا أخي، على رأسها نص إمامك الأعظم، وإن كنت لو كفر ما عبد الصنم الذي عند البدوي. خلي يا سيدي العلم الدقيق اللي عندك لا أكفر، يعني لو أعاقب الأخروي ما وصلنيش. بس أنا يا من أدعو إلى التوحيد، أنا يا من أحذر من الحلف بغير الله عز وجل، من الطواف من النذر، أنا ولا الذي تذهب إليه تصلي وراءه؟ ولو سألته أقسم بالله بعضهم لو تسأله عن الشرك الأكبر لقال من زمن أحذر نحن، وما يعرف أصلا هذا شرك أكبر. يمكن لك شلاه يا بدوي، شلاه يا حسين، اللي أنت بتصلي ده هو وراءه ربما يقدم معروضا لمدير الإدارة يريد أن يذهب إلى مساجد درجة أولى اللي هي فيها قبور، وهنيئا له إن ذهب إلى مسجد فيه قبر لأنه عنده رواتب والعلاوة تزداد. اللي أنت بتصلي وراءه اليوم عجيب، فقه صغار، ليس فقه علماء، هذا فقه صغار. ولهذا فعندهم قاعدة من يكفر الكافر فهو إيه؟ فهو كافر. طيب من يكفر هذا يقول لك دي مسألة اجتهادية خفية عند بعضهم، يعني هذه مسألة مثلا خفية ومسائل كذا. طيب كيف خفية وهي أصلا دليلها أوضح من الواضع عندك وتقول بأنه ما فيها جهل؟ إذا ما فيها جهل ولا نأبه إلى العذر بالجهل فيها مطلقا، يبقى كذلك لا نأبه بالعذر بالجهل في تعيين هذا كافر وهذا غير كافر. ليه؟ لأننا لا نختلف اليهودي والنصراني. من لم يكفر اليهودي والنصراني يقول لك كافر. طيب ما لم يكفر المشرك الذي وقع في الشرك، هذا أظهر بقى عندك من اليهودي والنصراني بالعكس اليهود والنصراني يمكن فيها كلام أيضا من بعض الدعاة اليوم أو قبل اليوم في التقارب بين اليهودية والنصرانية والإسلام. وفي نصوص في القرآن تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا يكفر ولا يعذر بجهل في اليهودي والنصران. طيب وفي المشرك مسألة خفية في تعيين معين فلهذا قد يعذر. طيب لماذا انت عندك الشرك الدليل اوضح من اليهودية والنصرانية او على الاقل مثل اليهودية والنصرانية؟ نعم كيف هو يرى في مسألة البنك هذه يرى ان ده ايه لا يخالف النص فهو يعمل بنص عنده ويرى ان هذا يتمشى مع النصوص لا هذا ما يكفر. لكن اذا يقول لك الربا حلال ليس بحرام في كل صوره هكذا يقول لك الربا حلال لا هذا حرم هذا حل ما حرم الله. لكن لما يجي في صوره من صور الربا ويقول بان هذه جائزه او كذا نختلف في بيع العينه نختلف في ربا النسيئه ربا الفضل صوره من صور التعامل مع البنوك اشهادات الاستثمار هذه ما يقال فيها كفر ابدا ولا جميع هذه المسائل يقال فيها كفر. ما
دخل الاسلام
ما هذه شبهات تقلد سمع هذه العبارة من علمه دي بالتقييد معنى ايه كبيروم يعني ده قلد ابليس هذا يعني هذا الذي يقول انه هذا اصلا ما دخل في الاسلام ما هذا اللي احنا قلناه هنا هم بيضطروا الى هذا ليه بقى لانه هنا ده كله من وقت لا اله الا الله عنده يبقى هو اصلا ما قالها بعلم وده بنرجع الى مسألة حد الاسلام بنرجع بقى نجيب الشاذلي بقى واخد بالك ونرجع بقى لحد الاسلام عند الشاذلي وغيره نتكلم وكل ده يا اخواني صراحه بتجده يعني انا ارى ان هذه المسألة بخلاف طبعا العلماء رحمه الله تعالى زي مثلا ابن باز رحمه الله تعالى تراه في العذر يتكلم كلاما وتراه في الحكم بغير منظور يتكلم مساله كلامه تراه في الجهاد يتكلم كلاما ليه؟ لانه هو باني على قاعده شيخ الاسلام ابن باز رحمه الله مثلا باني على قاعده ابن باز رحمه الله تعالى يرى مساله الجهاد لكن المناط غير موجود ولهذا ما يضطر في حكميه ما يضطر في جهاد ما يضطر في كذا لكن دول بيبنوا على قواعد مخترعه مستحدثه لهذا ترى المسألة تنزل معه مرة واحدة إذا نزل عذر بجهل نزل معه الحكمية الجهاد والحكم والدار ليه لأنهم يعودون إلى الأصل إلى الحد إيه حد لا إله إلا الله اشترطون هذه ما في حاجة اسمها إذا كنت تأتي بناقد من نواقد ويكون لا فاللي بيحكم غير منزلة لا أصلا ما كان مسلما أصلا واللي بيقع في ناقد الآن هذا ليس مسلما أصلا ليه لأن ما قال لا إله الله بشرطها فيشترطون في لا إله إلا الله أنها تكون مستوفية الشروط والموانع وكل شيء تعرف النواقض تعرف المقتضيات تعرف كذا وهل كان هذا تمام سيخرجون عموم المسلمين مش هيبقى إلا هم لأنه أيضا أنا عندهم يا من أدرس التوحيد مثلا وأعرف الأركان وأعرف كذا انا الان لما اعذر يبقى انا مش يبقى انا لا اكفر الكافر فهم يضع هذه مع قاعده لابد ان تكون لا اله الا الله لا اله الا الله بكافه مع معانيها وشروطها وضوابطها وكذا وكذا هذه مع ايه مع قاعده من لم يكفر الكافر شكلت ايه شكلت تكفير المجتمع الا هم لانني ان لم اقع في الشرك فانا اجوزه عنده لأن الإعذار عندي ده معناه أنه أنا لا أكفر الكافر ومن لم يكفر كافر أو شك في كفره واخد بالك فإنه يكون هذا ناقضا عظيما من نواقض الإسلام. صح شيخ الإسلام نعواب قال كده بس يعني إيه من صح مذابهم أشك في كفرهم ها ايه عندي ابن عبد الوهاب؟ هذا الذي المسألة التي اختلف انا ومعك فيها في الزرع المعين هو احنا اختلفنا في الشرك. من قال بان النذر توحيد لغير الله توحيد؟ من قال بان الذبح لغير الله توحيد؟ هذا الذي لا تشك في كفره. انتبه، نحن لم نختلف في الشرك، انما نحن في المعين، والمعين هو المعين المسلم ليس في المعين المشرك. ما احد يقول هذا ليس مشركا لانه جاهل، هذا مشرك، هذا يهودي، هذا نصراني. ولهذا لما تأتي تستدل بعدم الفرق بين المسلم والمشرك يجيب لك أدلة المشركين. عجيب، احنا نريد أدلة المسلمين لا نريد أدلة المشركين، لأنه لا نزاع في أدلة المشركين. نعم، بالعكس، ده لما يمتحنون يوم القيامة لعدم بلوغهم، ده أكبر دليل، دليل أن الله في المؤاخذة لن يؤاخذهم إلا على بلاغ حج، لأنه هم ما لهم عندنا إلا المؤاخذة في الأخير، أما وصف الدنيوي لهم. أما المسلم فلو عندنا أمران، وصف وعقوبة، فإن أخرجته من الوصف لازمك إعطاء العقوبة له، لكن تقول يخرج من الوصف لأن السبب يبقى مشرك ولكن لا نعاقبه لعدم البلاغ، تناقض. إذ الردة هذه موجبها، من حكم عليه بالردة حكم عليه بالعذاب، ما في يمتحن يوم القيامة، ما في مرتد يمتحن يوم القيامة. اللي بينكر معلومة من الدين بالضرورة ونقيم عليه نبين له وينكره نقول يمتحن، ما يمتحن. طيب إن كان جاهل ما يدري إن في صلاة أصلا، مسلم، ولهذا حكم على أناس لا يصلون ولا يحجون ولا يزكون، حكم لهم بالإسلام الكامل كما في حديث حذيفة، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا، ولكن إيه يقول أدركنا آباءنا على اللي هي كلمة توحيد، خلاص صار الإسلام كله إنه هو كلمة توحيد. نعم.